الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أخصر المختصرات في الفقه لمحمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي. وصلنا إلى فين؟ إلى إيه؟ نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك. كلمة يشرع أعم من كونها واجبة أو مستحبة، فيقال للواجب مشروع ويقال للمستحب مشروع، ولذا لما يقال يشرع كذا لا يفهم منه أنه واجب أو أنه مستحب، ولكن الوجوب لابد أن يدل عليه دليله، والمستحب لابد أن يدل عليه دليله. فيقال مثلا يشرع سجود السهو، طيب واجب ولا مستحب؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر. يقال مثلا يشرع تغطية الوجه للمرأة، لكن هل واجب ولا مستحب؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر. يقال مثلا يشرع تقديم الركبتين قبل اليدين حال السجود، هذا يشرع لكن واجب ولا مستحب؟ فمسألة يشرع، كلمة يشرع هذه أعم من تكون واجبة أو مستحبة، فيطلق على الواجب مشروع ويطلق على المستحب مشروع. سجود السهو أي سجود بسبب السهو، فهذه الإضافة إضافة إلى سببها، سجود السهو أي السجود الذي يحصل بسبب السهو. ولا شك أن الإنسان قد يطرأ عليه في صلاته سهو، والنبي صلى الله عليه وسلم سهى وهو أكمل البشر، مهما كان كمال الإنسان لكن الإنسان قد يسهو. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما سهى في صلاته، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى سائر البشر. هذا السجود إنما شرع ليكون جبرا لهذا النقص الذي حصل بسبب السهو. وقد لخص المصنف رحمه الله تعالى أسباب السجود للسهو في جملة مختصرة، قال: لزيادة ونقص وشك. وهذه فائدة المتون، فائدة المتون. بعض الناس قد يقول: لسنا في حاجة إلى كتب الفقه، وإحنا نحن نأخذ فقهنا من الأحاديث فقط، أخذ فقه من البخاري، أخذ فقه من مسلم، أخذ فقه من أبي داود، من النسائي، من أصحاب السنن، ولا حاجة لنا في أن نقرأ في كتب الفقه لأنها أقوال رجال. وهذا في الحقيقة عدم فهم لطريقة العلم عند العلماء، فإن العلماء صنفوا في الحديث ووضعوا أدلة الأدلة ووضعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وصنفوا في الفقه ووضعوا الفقه أحكاما مستنبطة من النصوص الشرعية من القرآن والسنة، وليست هذه الأحكام مدونة من آراء رجال بمحض قياس عقلهم أو خروج عن الأدلة، ولكن هي طريقة تصنيف. لهذا نقول: ما الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث؟ كتب الفقه كتب أحكام وقد تأتي الأدلة تبعا، وكتب الأحاديث كتب أدلة وقد تأتي الأحكام تبعا. فعندنا البخاري كتاب حديث ولا كتاب فقه؟ كتاب حديث. ليه؟ لأنه كتاب أدلة، لكن البخاري وضع فقه هذه الأحاديث في التبويب. فيقال مثلا، يقول البخاري مثلا: باب الوضوء مرة مرة، يبقى كأنما وضع هذا الحديث الذي سيضعه دالا على جواز الاقتصار في الوضوء على مرة واحدة في الغسل، وأن هذا الحد الواجب الذي يجزئه، وما زاد على ذلك فهو سنته. يقول مثلا باب كتاب الجهاد، باب عمل صالح قبل القتال، دليل على الواجب على الأمة قبل أن تلقى الأعداء، الواجب على الأمة أن تعد نفسها لإعداد الإيماني، وأنه لا بد من العمل الصالح ولا بد من تقوى الله تبارك وتعالى، فإننا نقاتل أعداءنا بديننا وبما عندنا من صلاح وتقى، ولا بأس مع ذلك بأن نعد لهم الإعداد الذي يتناسب مع المعركة ومع قوة العدو، لكن لابد أن نعد أنفسنا أولا ونربي أنفسنا على لقاء الأعداء. ولهذا ما شرع الجهاد أولا، إنما شرع الجهاد بعد بناء الأمة، ولم يشرع الجهاد في العهد المكي، إنما شرع في العهد المدني، وكان جهاد دفع أولا، ثم بعد ذلك كان جهاد طلب لما حصل في المسلمين قوة يتمكنون بها مواجهة الأعداء أو طلب الأعداء في دورهم. يبقى البخاري وضع التبويب، وهذا التبويب يمثل فقها. كتب الفقه تضع الأحكام، يشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك، النبي ما قال هذا صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت هذا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دلت على هذا. بالنظر إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته وسجد. طيب سجود النبي صلى الله عليه وسلم عن السهو يرجع إلى ثلاثة أسباب: يرجع إلى زيادة في الصلاة، رجل زاد ركعة، زاد ركوعا، زاد سجودا، يرجع لنقص في الصلاة، رجل لم يسجد لم يركع، ترك ركعة، ترك ركعتين، سلم من ركعتين، أو شك، رجل جاء عند الركعة الثالثة وقال يا ترى هذه الرابعة من الثالثة، الرابعة من الثالثة، يبقى ماذا يحصل له؟ كل ذلك ورد به الأحاديث. لكن لما يأتي المصنف يصنف في الفقه فإنما يذكر إيه؟ يذكر الأحكام فقط المستنبطة وعليه. فهل نستغني نحن عن كتب الفقه؟ أبدا، مستحيل. والذي يستغني عن كتب الفقه لا يمكن أن يكون فقيها، ولا يمكن أن يتواكب مع النوازل التي تنزل على الأمة، لأن ليس كل نازلة بعينها تكون موجودة في النص، إنما وجد في النصوص الإجمال الذي يرجع إليه كل تفصيل وكل حادثة نقيصها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا مثلا لو أسألك سؤالا وأقول أجبني من النص، الرجل إذا جمع امرأته في نهار رمضان هل على المرأة كفارة؟ تسكت. النص ليس فيه أن المرأة عليها كفارة، النص فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الرجل بالكفارة، لكن المرأة ما قال وعلى امرأتك مثل ذلك. طب على المرأة كفارة أم لا؟ تحتاج أنت إلى نصوص أخرى. طيب الرجل إذا أكره امرأته، أو لنفرض أن المرأة أكرهت زوجها، أمسكت له بسكين وقد لابد أن تأتيني الآن، هل النص في هذا؟ النص ما في هذا. طيب الرجل أتى امرأته في دبورها في رمضان، هل يترتب عليه الكفارة أم الكفارة في الجماع الشرعي؟ لأن هذا غير شرعي، هل تركت بالكفارة على التجاوز هذا أم لا؟ رجل أتى بهيمة، هذه مسائل نادرة لكن تحصل، نادرة، أتى بهيمة في نهار رمضان هل عليه الكفارة ولا يبطل صيامه فقط؟ رجل أتى امرأته في قضاء صيام رمضان، هل هنا يكون حكمه حكما جمع في نهار رمضان؟ كل هذه المسائل ليست في النص، إنما استنبطها الفقهاء من مجموع النصوص ووضعوها قواعد مستنبطة. ولهذا لا يمكن أن تكتمل عندك الملكة الفقهية أبدا من كتب الحديث فقط. وعليه ليس هناك أمهر من ابن حزم رحمه الله تعالى، أبدا ليس هناك أمهر من ابن حزم، فابن حزم رحمه الله تعالى الظاهري الذي اقتصر على النصوص، أنتم تعلمون ما عنده من العلم والتبحر، لكنه مع ذلك لم ينحو هذا المنحى وألغى القياس، وصار يأخذ الفقه كلها من النصوص بس فقط. لهذا على جلالته وعلى تبحره، وإذا كانت المسألة مبنية على النصوص فحسبك بكلام ابن حزم. أنا ما أقول هذا، هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا كانت المسألة مبنية على النصوص فقل أن يحقق أحد ما حققه ابن حزم رحمه الله تعالى أبو محمد. ولكن إذا كانت المسألة تحتاج إلى استنباط فحسبك به ضحالة. أمثل لك حتى لا تعجب، جاء عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب التهجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الصبح اللي هما سنة اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. يرى ابن حزم رحمه الله تعالى أن هذه الضجعة شرط في صحة الصلاة، يعني لو صلى الصبح دون أن يضجع بعد صلاة بعد سنة الصبح هذا صلاته باطلة، شرط في صحة الصلاة. فعل النبي بلزم نفعله، إذا ما فعلناه خلاص يبقى هذه الصلاة باطلة. يرى أهل الظاهر شرطية السواك. يرى ابن حزم رحمه الله تعالى أن الإنسان لو بال في الماء الدائم هذا قد حقق النهي، لكن لو بال في إناء ثم كبه في الماء الدائم ليس يتناوله النهي، إنما النهي تبون مباشرة في الماء، لكن لو بال في إناء ثم صبه لا يتناوله النهي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بال، ما قال من بال في كوز ثم كذا أو بال في إناء ثم كذا. هذه ظاهرية عجيبة جدا، ظاهرية عجيبة جدا. ولهذا نقول بأن الفقهاء لما صنفوا الفقه إنما صنفوا أحكاما مستنبطة من إيه؟ من الأحاديث، ثم صارت عندهم قواعد يبنون عليها ما تعاصر من المسائل. ولهذا النهاردة مثلا تيجي تاني واحد مثلا المظاهرات الشيخ حكم المظاهرات، واحد يقول لك المظاهرات لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة ليس لها مثال سابق، وبالتالي تحتاج إلى اجتهاد، واختلف علماؤنا فيها المعاصرون، منهم من قال هي جائزة ومنهم من قال هي غير جائزة، والمسألة هي سعر فيها الاختلاف لم تكن على عهد رسول الله. هي لم تكن على عهد رسول الله صحيح بهذه الكيفية نعم، لكن ما لا حكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مواجهة السلطان بالصوت العالي وبالتشغيب عليه وبذكر مساوئه، وأمرنا صلى الله عليه وسلم بالصبر والنصح، نكون ذلك بيننا وبين ولي الأمر، كما جاء عند البخاري من حديث أسامة رضي الله عنه لما قال إني أكلم فيما بيني وبينه، وقال صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة عند السلطان فليبديها له علانية. يبقى لما نيجي الآن لو افترضنا كما قال من جوز ذلك إنها أمر معروف عن المنكر، نقول أمر معروف عن المنكر ضبط في الشرع ولا لم يضبط؟ ضبط في الشرع. فهل من صورته المضبوطة في الشرع هذا؟ لا، لأن هذا خلاف النبي هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من كان له نصيحة من السلطان فليبديها على علانية، ولكن ليخلو به. وكما قال ابن أبي أوفى أيضا لما قاله عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم، إن كان يسمع لك السلطان فأتيه في بيته ثم أعلمه بما تعلم فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. كونها لم تحصل بهذه الكيفية على عهد رسول الله فهي أقبح مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هؤلاء مثلا من يستفتى في رجل حرق أباه فقال لا هذه مسألة ليس لها مثال صادق ما أجد لها، ولذلك نختلف، هذه مسألة اجتهادية، عندك النص يقول ولا تقل لهما أف، يقول لا تقل لهما أف، الأف محرم لا تقل لهما أف، لكن النبي الله عز وجل ما قال الحرق، فالحرق ليس له مثال صادق، وبالتالي هذه مسألة اجتهادية. هذا يعقل؟ هذا يعني إذا نهى الله تبارك وتعالى عن قولة الأف فهل تتوقف في الحرق؟ كذلك إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمات تصدر من الرجل أمام العامة، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه أولى أو أن يجتمع ملايين مملينة فيقومون بالحرق والضرب وغير ذلك والإنكار علنا؟ تقول نعم الكلمة محرمة، وأما إذا كانت هذه الفوضى فليست محرمة مثل من يقول الحق أنا ما أدري عنه لكن الأفة محرم. فهذه مسائل تقاس عليها مثل هذه المسائل، بل النص فيها وارد. يبقى السهو يرجع إلى ثلاثة أسباب: زيادة، نقص، شك. زيادة، نقص، شك. ما يحصل سهو إلا بهذا، لا في عمد وهو واجب، لا في عمد. لا في عمد يعني يا إخواني، لا في عمد يعني لو تعمد الإنسان سجود السهو لا يكون إذا تركت إذا زدت أو أنقصت عمدا، بل تبطل صلاتك إذا كان هذا العمد في ترك واجب. لو واحد قام عمدا من التشهد الأوسط بطلت صلاته، لكن لو قام سهوا صحت صلاته وعليه سجود سهو. لو سلم من الصلاة عمدا بطلت صلاته. لهذا يقول لا في عمد، أي لا إذا كان الترك في عمد أو الزيادة عن عمد، فمن زاد ركوعا عن عمد بطلت صلاته. وهو واجب، أي سجود السهو، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة. قال بأن سجود السهو هنا طارة يكون واجبا، وطارة يكون سنة، وطارة يكون مباحا. يكون واجبا لما تبطل بتعمده، فمثلا ايه اللي تبطل اذا تعمدت تركه؟ زي مثلا التشهد الاوسط، زي الجلسه، زي قول مثلا رب اغفر لي مثلا بين السجدتين، فهذا تبطل الصلاه بتركه عمدا، وعليه يكون السجود واجبا. وسنة الإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا، مثلا واحد أتى بسبحان ربي العظيم مكان سبحان ربي الأعلى أو مع سبحان ربي الأعلى، أو أتى بسبحان ربي الأعلى مع سبحان ربي، أو أتى بذكر مكان ذكر، أو هو قائم مثلا فقال سمع الله لمن حمده وهو بيقرأ الفاتحة وظن أنها قيام ثم عاد فقرأ الفاتحة فيقولون يسجد. ليه؟ لأنه أتى بهذا الذكر المشروع في غير محله، أتى في غير محله فهو يسجد ويكون سجوده سنة. نعم. وهو في الجماعة أصلا تركها لا شيء عليه، أما وهو وحده فإما أن يذكر فيأتيه، يعني مثلا هو في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم تذكر فقال سبحان ربي العظيم، يبقى أتى بالإثنين فالصلاة صحيح. لكن لو أتى به فقط قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ولم يأتي بسبحان ربي العظيم فقد ترك واجبا وعليه سجود سهو. أما إذا كان مأموما فلو ترك أصلا الذكر كله فإن الإمام لا يسجد وراءه، لا يسجد وراء الإمام، لو تركت الواجبات لا تسجد وراء الإمام، إنما لو تركت ركنا فإنك تأتي بهذا الركن ولو كنت وراء الإمام. يعني واحد مثلا ما قرأ فاتحة الكتاب وتيقن عند ركوع أنه ما قرأ الفاتحة، فهل يحمل الإمام ذلك عنه؟ لا، هذا ركن وعليه، فإنه إذا سلم الإمام يأتي بركعة، يأتي بركعة، لكن في الواجبات يحملها الإمام عنك، أما الأركان فلا يحملها الإمام عنك ولا بد أن تأتي بهذه الأركان. نعم. نعم، هذا ترك واجبا، ترك واجبا واجب، لكن لو أنه مأموم لا شيء عليه، لو أنه مأموم لا شيء عليه، لكن هو وهو منفرد يبقى لابد أن يأتي بسجود السهو. يسجد للسهو
فقط؟
ما عليه شيء،
يعني كان اقرب للركوع او فقط
هذا يجيب خمسه كده يجيب خمسه، لا يرجع. لكن لو الكلام ده في التشهد الاوسط، لو قام في التشهد الاوسط ماذا ما يجلس، لو قام في التشهد الاوسط يسير من صلاته ولا يجلس في ايه؟ لا، ما يتابع. على الصحيح ما يتابع. بعض العلماء يرى متابعته لحديث ابن مسعود عند البخاري لما تابعه الصحابة، والصواب أنه لا يتابع. ليه؟ لأن الصحابة تتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، عللوا ذلك ألا وهو الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مظنة نزول الوحي عليه، ولهذا لما سلم من ركعتين تبعوه. وقال رجل يا رسول الله أقصرت الصلاة أم زيد أم نسيت؟ إنما هل يقال في أحدنا الآن إذا سلم من ركعتين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لا، ما قصرت الصلاة، أنت نسيت، يقينا نسيت. ولهذا إذا سلم الإمام ركعتين ما نسلم معه، نبقى هكذا حتى يلتف فيجدنا هكذا فيعلم أنه قد نسي ويقوم فيتم صلاته. فكذلك قاموا وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظنة نزول الوحي عليه، فظنوا أن الوحي نزل عليه وزاد ركعتان، لكن هذه العلة انتفت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا دليل على متابعة الإمام في الخامسة، وهي زائدة، بل الراجح أن من علم ذلك فتابعه عن عمد فإن صلاته باطلة. صلاة الإمام صحيحة لأنه قام بذلك سهوا، لكن صلاتك باطلة لأنك زدت تعمدا. نعم نعم. أنت تذكر تذكر، لكن إذا ما فرضنا أنه تذكر ولم يلتفت، أو كنت وراءه وحدك فظن نفسه أضبص منك، فإنك تنتظر حتى يفرغ من هذا ثم يسلم فتسلم بعده. نعم. لا، ما يرجع، ما يرجع إذا تذكر الإمام بعدما وقف، ما يرجع ولو ما قرأ طالما استتم قائما فلا يرجع. نعم. إن رجع إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما بطل الصلاة. نعم. ومحله أي سجود السهوي، ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وسهوا، فإن ذكر قريبا أتمها وساجد. يقول محل السجود هنا قبل السلام استحبابا. بعض العلماء رأى أن سجود السهو يكون محله قبل السلام، وبعضهم رأى بعد السلام، وبعضهم فصل، والتفصيل هو الأفضل، مع القول بأن من جعل سجوده قبل السلام في جميع المواضع صحت صلاته، ومن جعل السجود بعد السلام في جميع مواضع السهو صحت صلاته. لكن الناظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن سجوده طارة كان قبل السلام وطارة كان بعد السلام. كان قبل السلام إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نقص أو عن شك لم يترجح له فيه أحد الوجهين، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين، قال فلما انتظر الناس تسليمه سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين ثم سلم، فهذا سجد قبل السلام لأنه عن نقص. وكذلك إذا شك ولم يدري أحد الوجهين أرجح من الآخر فحينئذ يكون سجوده قبل السلام كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، فإن كان سهوه عن زيادة أو عن شك ترجح له فيها أحد الوجهين فإنه يكون بعد السلام، وعليه فإن السهو إما عن نقص ويكون السجود قبل السلام، أو عن زيادة ويكون السجود بعد السلام، أو عن شك وله صورتان، شك يترجح له أحد الوجهين وشك لا يترجح له أحد الوجهين، فإن ترجح له أحد الوجهين بنى على ما ترجح عنده وسجد بعد السلام كما قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى ثم ليبني على ما تيقن أو ما استيقن. وإن شك فلم يترجح عند أحد الوجهين فإنه يبني على اليقين. وما اليقين؟ الأقل ثلاثة أو أربعة يبقى ثلاثة. وليسجد قبل السلام. هذا خلاصة السجود بالنسبة للسهو في الصلاة، قبل أو بعد، قبل مع النقص أو الشك الذي لم يترجح فيه شيء، بعد هذا مع الزيادة أو الشك الذي ترجح فيه شيء. أسمع دي ثاني كده، متى يسجد قبل السلام أو بعد السلام؟ نعم. ويبني على ايه؟ على ما ترجح عنده. تمام. قال وان احدث او قهقها بطلت كفعلهما. في صلبها يعني كفعل الحدث او القهقها، يعني يقول ان احدث او قهقها بطلت كفعلهما في صلبها، يعني يقول ان احدث او قهقها في سجود السهو يقول بطلت الصلاه، كما لو ايه لو قهقها او احدث في صلب الصلاه. يعني يقول ان لو قهق في سجود السهو او احدث في سجود السهو فليس سجود السهو منفصلا عن الايه عن الصلاه، فاذا قهق او احدث في سجود السهو لحق الحكم بايه بصلب الصلاه. وان نفخ او انتحب لا من خشيه الله او تنحنح بلا حاجه فبان حرفان بطلت. ان نفخ او انتحب لا من خشيه الله، يعني قد يبكي فيحصل له النحيب من البكاء أو كذا، إنما إذا تنحنح فبان حرفان، يعني مثلا أو كذا فبان حرفان الألف والحاء مثلا بطلت صلاته. والصواب أن مثل هذا يسامح فيه، وليس هناك من الشرع أدلة تدل على ذلك، والأمر على السعة. ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. يعني يا أخواني، يعني يقول من ترك ركنا غير التحريم، غير التحريم اللي هي تكبيرة الإيه الإحرام، لأن لو ترك تكبيرة الإحرام ما تنعقد صلاته، لا بد من تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام دي التي يدخل بها في الصلاة. فلو مثلا وهو مثلا ساجد أو هو في آخر ركعة في الرابعة فتذكر أنه لم يكبر تكبيرة الإيه الإحرام، فماذا عليه؟ يبدأ من الصلاة من جديد. لو كان ساجد، لو كان راكع، فليبدأ الصلاة من جديد، لأن تكبيرة الإحرام هي افتتاح الصلاة. طيب، ترك قراءة الفاتحة وهو راكع، تذكر أنه ترك قراءة الفاتحة، يتم الصلاة ويلغي الركعة ويجيب ركعة تانية زائدة، نقول يرجع. طب وهو قائم من الركوع يرجع، وهو ساجد يرجع، طالما أنه لم يشرع في القراءة الإيه في الركعة الثانية. إن شرع بقى في القراءة في الركعة الثانية فتذكر أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الأولى، يبقى نقول هنا بدء صلاتك هذه الركعة، وأما الركعة التي مضت فتلغى، وعليك أن تأتي بركعة إيه زائدة. طب والترتيب هيكون دي أول صلاتك، يبقى هذه أول ركعة، يبقى ما تجلس في التشاوذي، تجلس في الركعة التي إيه بعدها. نعم. كيف يرجع بالسلم؟ لا لا، يرجع على طول، يقف يقف ويقرأ الفاتحة ما يسأل. لا لا لا، يطلع منها بلا تسليم. التسليم من الصلاة الكاملة. مال مش فاهم قرأ فيها خلاص، امال ايه؟ يخرج من الصلاة يكبر الإحرام يقول للناس كبروا الإحرام. طب لو ما كبر الناس، لو ما قال الناس هذا وأتى والناس بقى دلوقتي هم إيه، هو فاتوا ركعة مثلا، تذكر انت تذكر في ركعة ما في إشكال، هو يجيبها الركعة معهم أربعة أربعة، لكن لو تذكر في ركعة ثانية الناس كبروا الإحرام هو ما كبر، يبقى الناس صلاتهم ستكون إيه كاملة، وهنا صلاتهم ستكون ناقصة. هنا إن قلنا ببطلان صلاته يبقى تعين على المأموم أن يخرج من الصلاة ويأتي، وإن قلنا بصحة صلاة المأموم وأما صلاته هو فيبدأ من جديد وصلاة المأموم منعقدة، فهنا يجلسون في الرابعة حتى يأتوا بالرابعة ثم يسلم ويسلمون معه. وابن حجر رحمه الله تعالى استنبط من دخول النبي صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر استنبط استنباطا عجيبا، وقال جواز دخول المأموم، جواز دخول الإمام في الصلاة بعد المأموم، لأن الصحابة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر أصلا كان هو الذي بدأ الصلاة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل دخل بعد المأمومين، لهذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وصلى أبو بكر بصلاة النبي وصلى الناس بصلاة أبي بكر. يبقى هنا الإمام دخل ماذا متى؟ بعد الايه؟ بعد المأموم. نعم. حتى لو كان بعد السلام. نعم. يعني ذكي يعني، انا مش عايز يعني طالما الركعه تدرك بالركوع فقول لك وليه بقى القراءه، انا ذكي يعني عايز اختصر يعني، بدل انتوا تتعبوا نفسكم لكم مش هيتعب نفسه وبيختصر يعني، ويحصل قديكم الركعه منعقده بالنسبه له زي ما هي منعقده بالنسبه لكم، ذكي يعني، هو ذكي بدل ما يتعب نفسه قراءه وركوع وكذا هو يركع بس، ذكاء هذا طبعا ذكاء وليس ذكاء، فهو ذكاء وليس ذكاء، طبعا هذا لا ينبغي ولا يليق. حتى يا إخواني لو وجدت الإمام ساجدا فإن البعض لا يسجد معه ويقول بأن السجود هنا غير محسوب، لا، أنت مأجور على هذا السجود وهو سجود عبادة وطاعة، أنت مأجور عليه ولو لم تعتد بالركعة، هذه مسألة. مسألة ثانية أن كون الركعة تدرك بالركوع أم لا خلافية بين أهل العلم، والذي تظهر البخاري بل وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى هو وجوب قراءة الفاتحة وأن الركعة لا تدرك بالركوع، يبقى هذا على قول البخاري وما تظهره وقول بعض أهل العلم الركعة لا تدرك بهذا، لا تدرك الركعة إلا بإدراك الإمام في قراءة الفاتحة. نعم عشان بس نمشي شوي. نعم. يأتي بالثانية يعني يلغي هذه وتبقى الثالثة مكان الثانية ويقرأ التشهد. قال وإن نهض وبعد سلام يقول ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءته في قراءة ركعة أخرى بطلت المطروق منها وصارت التي شرع في قراءة مكانها وقبله يعود فيأتي به وبما بعده، إذا كان قبل الشروع في قراءة ركعة يعني، وبعد سلام فكترك ركعة، يعني لو تذكر بعد السلام فأتى بركعة فكترك ركعة. التذكر بعد السلام، التذكر بعد السلام لو أن إنسان تذكر بعد سلامه أنه ترك ركعة، هنا نقول إن تيقن يأتي بركعة ويسجد بالسهو ويسلم، لكن لو شك بعد السلام شك هو ترك ولا ما ترك، العلماء قالوا الشك لا يعول عليه بعد السلام، إنما الشك الذي تكون في هذه الأحكام إذا كان في صلب الصلاة، انتبهوا يا أخوان، الشك إما يكون في صلب الصلاة أو بعد الصلاة، إن كان في صلب الصلاة يبقى بنجري عليه هذه الأحكام، شك عن زيادة شك عن نقص شك إلى آخره، أما إذا كان الشك بعد السلام فلا يعتد به. أمال هنا بيقول وبعد سلام فكترك ركعة، نقول هذا إذا تيقن، إذا تيقن ترك ركعة بعد السلام فيأتي بعد الركعة. دليل ذلك، دليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الصلاة وخرج، كحديث أبي هريرة في الصحيحين لما صلى إحدى صلاتي العشي فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من الصلاة، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد وخرج السرعان من المسجد، فقال رجل في يديه طول يا رسول، يخلف ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال ما نسيت ولا قصرت الصلاة، حقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فأتم الصلاة ثم سلم ثم سجد للسهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه لو تيقن بعد السلام فإنه يأتي بما فاته ويسجد للسهو، لكن إن شك فإنه لا يعمل هذا الشك ولا عبرة بهذا، لأنه قل واحد يخرج منه. أنا لو أقول له واحدكم دلوقتي أنت متيقنك أنت قلت سبحان ربي العظيم في الركعة الأولى المغرب اليوم، أكيد أكيد. ليه؟ أصيعت كده. لكن هو أكيد يعني أن أنا ذاكر فعلا أن أنا قلت سبحان ربي العظيم، أصل عدت كده، هذه عادة عندي، واخد بالك؟ لكن لو سألنا هنقول كده، يبقى هنشك، يبقى لن تسلم صلاة لك. ولهذا كان الشك بعد التسليم مطروحا، أما الشك في الصلاة فإنه يعمل به. وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، لزم رجوعه إذا لم يستتم قائما، وليس لزم رجوعه مطلقا. فإن مثلا قام من التشهد، قام ورفع جسمه عن رجليه عن الأرض وهكذا ثم تفكر يعود، أما إذا استتم قائما فإنه لا يعود ولو لم يقرأ، ولو لم يقرأ. نعم. وكره إذا استتم قائما وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، لا إن نسي أو جهل. يبقى هو عنده الآن إن نهض عن تشهد أول نسيا لزم رجوع، نهض ويبدأ كذا يلزم الرجوع. طيب إن استتم قائما يقول يكره الرجوع، إنما متى يحرم؟ يقول يحرم ويبطل إن شرع في القراءة. ليه؟ لأنه شرع في ركن آخر. نقول بل هذا إن شرع إن استتم قائما، لأن القيامة ركن والقراءة ركن آخر، يبقى هو متى دخل في الركن الذي يليه؟ بالقيام، وليس الركن الذي يليه والقراءة، إنما الركن الذي يليه هو الإيه؟ هو القيام. ويتبع مأموم، أي يتبع مأموم إمامه إذا نسي الإمام، ولم ينس المأموم تبع المأموم الإمام. فوجئنا إن قبل السلام الإمام بيسل بيسجد للسهو، ونحن ما ندري لما يسجد للسهو، فإنك تسجد وراءه للسجود، ولا يشرع سجود المأموم لسهوه. فالمأموم يسجد لسهو إمامه، ولا يسجد المأموم لسهوه، فإن الإمام يرفع عنه ذلك ولله الحمد والمنة، إلا إذا كان في ركن فلا بد أن يأتي به كما قلنا ويسجد للسهو. ويجب السجود لذلك مطلقا، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. يبني على اليقين يعني مثلا وهو في السجود لا يدري أركع أم لم يركع، يبقى يقوم يركع ويأتي بما بعده، يركع ويسجد، ولا يركع ويستتم قائما ثم يسجد، يركع ويأتي بما بعده على ترتيبه. أو في عدد فيبني على اليقين إذا ما ترجح عنده شيء، أما إذا ترجح عنده شيء فيبني على ما ترجح إيه؟ ما ترجح عنده. طيب نقف عند صلاة التطوع.